أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا ترى كيف أجعل ما بين يدي من موضوع أكثر متعة، أكثر جاذبية للناس؟ هناك بعض الأسرار، بعض اللمسات الخفيفة تضعها داخل الموضوع، وأثناء الإلقاء ووقفتك ولغة جسدك تجعل الناس أكثر انبهارا بك. دعونا نتحدث فيها إن شاء الله تعالى خلال هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير، أسعد الله أيامكم بالمسرات والسعادة أينما كنتم. ما زلنا مستمتعين في رحلتنا في عالم الإلقاء، كيف ألقي إلقاء جذابا ورائعا وممتعا أمام الآخرين. مرة ثانية نريد أن نؤكد على البداية الجذابة، البداية القوية، البداية التي كلها فخر واعتزاز وثقة. أن تبدأ بقوة وألا تبدأ البداية القاتلة التي تقول والله يمكن أنا ضعيف، أنا ما حضرت، أنتم أحسن مني. لا لا، أقول بالعكس، لدي الكثير من المعلومات الجميلة التي سوف تستفيدون منها، ثم أثناء الحديث فعلا تأتي بها وتجعلهم فعلا يستمتعون. قد يكون من المناسب في بعض الأحيان عند بدايتك للإلقاء أن تذكر هدفك الإلقائي. لماذا أنا سوف أتحدث أمامكم؟ ما هي النتيجة التي سوف تحصلون عليها بعد الاستماع لي لمدة ساعتين، ثلاث، أربع، خمس؟ هذه إذا كانت فترة الإلقاء طويلة، من المناسب أن تذكر الأهداف وتوضحها لهم حتى يكونوا عارفين ومطلعين على مسار الحديث وإلى أين سوف تقودهم، حتى تجعل حديثك أكثر جاذبية وجمالا واستمتاعا من قبل الآخرين. نوصيك بعدة أمور. واحد، لا تجعل كلامك حشوا معلوماتيا أكاديميا، أو بعض الأحيان حشوا إنشائيا. حاول أن تفك كل معلومة وأخرى ببعض الشغلات البسيطة، مثلا قصة مثيرة، قصة جميلة تكون هي المدخل للموضوع. أيضا بعض الأحيان إذا كان المكان مناسب والموطن مناسب اجعل الناس تشاهد، الناس تحب أن ترى الصورة بألف كلمة، بدل أن تتحدث عن شغلات كثيرة اجعلهم يرون، فإذا شاهدوا فسوف يكونوا أكثر استيعابا لما تحدثت عنه. الوسائل المساعدة والمساندة حلوة وجميلة ونوصي بها كثيرا، عرض بوربوينت، فيديو، أي شيء من هذا القبيل سوف يكون إن شاء الله تعالى مفيد متى ما استخدمته في المكان المناسب وبالشكل الصحيح. ولاحظ أنا أقول عناصر مساندة، الأصل أنت أيها المتحدث، لأنك أنت الذي سوف ينظرون إليك ويحصلون على المعلومة منك، وهذه أدوات قد تساعدك في إيصال المعلومة. فبعضهم يجعل الأساس كأنه هو العرض المصاحب الذي لديه، وهو حاجة جانبية جزئية بسيطة. لا لا لا، تبقى أنت المتحدث الأساسي وهذه عناصر مساعدة لك. أثناء الحديث بعض الأحيان لا تستمر لفترات طويلة حتى يمل الناس ويرتخوا، فاسأل سؤالا يكون فيه استثارة لعقل من أمامك، ثم قف بعد هذا السؤال ثلاث ثواني، أربع ثواني، لا تتحدث، لحظات صمت يفكروا فيها، وكأنك تقول لهم أجيبوا، ثم بعد ذلك أنت تجيب. إذا كان الموطن يستحق وهناك حوار ونقاش، مثل اجتماعات، مثل دورة تدريبية أو غيرها، فما يمنع أنك فعلا تسمع منهم إجابة حقيقية. وهذه من العناصر المهمة، أن يكون تشاركية في الحديث، فلذلك تسأل ثم تصمت لعلهم يجيبوا على هذا السؤال الذي أثير في أذهانهم. الأرقام والإحصائيات والدراسات الناس تنبهر فيها وتصدقها، خاصة إذا كانت ذات مصدر ثقة. احرص على أن تذكر بيانات حديثة، الأرقام تحكي كذا ذلك، الأرقام تقول بعض الإحصائيات، ولا تجعلهم يتساءلون ما هو مصدرها، حاول أن تذكرها مباشرة. فالأرقام أحد اللغات الممتعة التي يستمتع فيها الناس وبكثرة. وأنت أثناء حديثك بعضهم يسأل يقول هل أقلد أحد؟ أنا أعرف والله ملقي جيد، واحد سواء كان شاعر أو كان يقف على المنابر أو مسؤول كبير، إلقاء رائع فأنا معجب فيه، هل مناسب أني أقلده ولا أحاول أبتكر أسلوب من عندي؟ بس أسلوبي للأسف أنا ضعيف، إيش الحل؟ الحل نقول يا سادة يا سيدات، ما يمنع في مرحلة من المراحل أنك تستمر لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، أثناء إلقائك أن تقلد شخصية ترى أنها نموذج رائع في الإلقاء، ثم بعد ذلك تأخذ مرحلة ثانية وتبحث عن شخصية ثانية وتقلدها، ثم شخصية ثالثة، ثم شخصية رابعة. ما معنى كلمة تقلدها؟ تقلدها بعض الأحيان في نبرة الصوت، في حركة اليد، في إيماءات الرأس، في التحضير وطريقته. كل هذه الشغلات تحاول أن تقلده فيها. تلقائياً العقل سوف يذهب إلى ما أنت أعجبك فيه، فتأخذ النقاط الإيجابية منه وتقلدها. بس احذر أن تجد عنده نقاط ضعف فتأخذها كما هي، لا، الأصل أنك تبحث عن نقاط القوة وتأخذها منه. ثم شخص ثاني، ثالث، رابع. بعد هذه المرحلة نقول نوصيك الآن أن تنفرد ببصمة شخصية، لأنك جمعت من كل الناس أفضل ما لديهم، ثم الآن تضع بصمتك الشخصية، سوف تصل إلى خليط رائع وجميل، وإن شاء الله تعالى يكون مميز أمام الآخرين. فلذلك التقليد لا بأس به في مرحلة من المراحل، ولكن لا تبقى طوال حياتك مقلدا للآخرين. طيب، لو سألنا هل أتحدث اللغة العربية الفصحى ولا أتحدث اللغة العامية البسيطة تماما؟ نقول اللغة العربية الفصحى جميلة وهي هويتنا ويحتاج أن نحافظ عليها، ولكن بعضهم يستخدمها استخدام مبالغ فيه، فيقعر الكلمات ويشعر أن هذه جزء من الثقافة. شوف ما شاء الله عليه مثقف، أتي بكلمات صعبة، فقد يقول مثل الأبيات الشعرية التالية، ولكم أن تصوروا هذه الأبيات الشعرية وما هو موضوعها الآن وأنا أتحدث إليكم وسوف أذكر ستة أبيات شعرية، ما هو موضوعها العام؟ وهل مناسب الواحد يلقيها أمام الآخرين بهذا الشكل؟ نقول، يقول الشاعر في هذه الأبيات الشعرية: تدفق في البطحاء بعد تبهطل، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وسار بأركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكلي. يقول: وما بال البحاط مقرمطا، ويسعى دواما بين هك وهنكلي. إذا أقبل البعراط طاح بهمه، وإن أقبل المحطوش ناء بكلكلي. يكاد على فرط الحطيف يبقبق، ويضرب ما بين الهماط وكندلي. فيا أيها البقوش لست بقاعد، ولا أنت في كل الأمور بطنبلي. الله الله فهمت شيء منها؟ الله يعطيكم العافية. والله أيضا هذه إشكالية، أنه بعضهم يأتي يريد أن يظهر أنه مثقف وأنه فاهم وكل حاجة، فيصعب الألفاظ والكلمات ويقول لا نستخدم اللغة العربية. لا لا لا، هذه الأبيات التي يعني تلوتها على مسامعكم، هذه شاعر قالها فاستخدم مهجور اللغة، يعني الكلمات التي هجرها الناس ولا يتحدثون فيها أتى بها ولوع عنق بعض الكلمات والمفردات والصناعة اللفظية وأكثر من حاجة حتى يخرج بها. لا نوصي بتقعير اللغة بهذا الشكل. وأيضا في المقابل، في أقصى اليسار، بعضهم يستخدم الألفاظ والكلمات العامية التي لا تستخدم إلا كلهجة محلية لبعض المناطق، تلقاها حتى مدينة في إحدى الدول. مثلا عندنا في السعودية مدينة خاصة بمن هم في شمال السعودية أو شرق السعودية أو غربها أو جنوبها أو حتى المنطقة الوسطى. لا، هذه لا يفهمها إلا أهل هذه المنطقة، لا يفضل. طيب ما هو الحل؟ لا لغة عربية فصحى مقعرة ولا لغة عامية. هناك في المنتصف ما يسمى باللغة البيضاء، اللغة البيضاء التي يتحدث فيها كل الناس. لو سمعك واحد زي حالتي أنا مثلا من السعودية، سمعني شخص من مصر يفهمها عادي، من المغرب العربي يفهمها، أي عربي يستطيع أن يفهمها وهو مرتاح ولا يجد صعوبة في بعض الألفاظ. هذه تسمى في الإعلام اللغة البيضاء، التي تجمع بين العامية البسيطة و اللغة العربية الأساسية الجميلة. فلذلك يحتاج أن تستخدم لغة بسيطة قريبة من الناس وممن أمامك. أثناء حديثك وحتى يشعر المتلقي أنه يعيش الكلام معك، تخيل نفسك أنك أحد المتلقين اللي جالسين يستمعون، فيا ترى ما هي المعلومة التي يبحث عنها؟ ما هي المعلومات الشيقة بالنسبة له؟ ثم تخيل ما هي الأسئلة التي تلوح أمام ناظريه وتحاول أن تجيب عليها مباشرة. بمعنى، تخيل أنك واحد من الجمهور، ولذلك إذا جاء أيضا سؤال تتوقع في ذهن من أمامك، أنت تلقائيا تبادر وتقول ماذا لو قلنا ونتوقع أن يقول أحدهم هذا السؤال، 1 2 3 الإجابة عليه كيت وكيت، فيشعر أنك فعلا متفاعل وقاعد تقرأ أفكاره وأنت قريب منه. هذه حركة حلوة وجميلة أن تكون قريب منه. ثم بعد ذلك التفاعل مع الكلمات التي تقولها، فبعض الكلمات قد تكون ضاحكة فتضحك يعني طبعا ضحك وابتسامة معقولة ولا تبالغ في الضحك حتى يكون هناك قهقهة ويخرج عن حدود الذوق العام الذي يتناسب مع إلقاء يعني جاد، ولكن تتفاعل مع الكلمات فيها ابتسامة ابتسامة مع ضحكة خفيفة إذا يستحق الموقف. هناك قد يكون قصة وفي أحد أطراف القصة شيء من السخرية، تظهر الكلمة وكأنها كلمة ساخرة. تتفاعل مع كل كلمة في إلقائها في نبرتها، تعيش الجو، ومن أمامك سوف يعيش تلقائيا هذه الأجواء. فلذلك نبرة الصوت مهمة، ولعلنا إن شاء الله تعالى سوف نفرد لها حلقة كاملة، سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن نبرات الصوت. دمتم متألقين، دمتم رائعين، دمتم نجوما في الإلقاء. شكرا لكم.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.